الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن هداية الله جل وعلا لعبده هي أعظم مننه التي يمن بها عليه، ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقول عدي بن حاتم الطائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس في عيني، وتسامع عدي بخيل النبي صلى الله عليه وسلم تطأ البلاد وتجول فيها، فاستدعى راعيا له من العرب فقال: اسمع يا فلان، استخلص لي من قلوصي كذا وكذا وضعها في ناحية هذا الجبل. وقلوصه من أطايب إبله، فإني أوشك أن ينزل بي خيل هذا الرجل. فبينما عدي مع قومه إذ جاءه راعيه فأسر في أذنه، قال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا نزلت في أرضنا خيل محمد فاصنعه الآن. قال: أكذا؟ قال: هو ذاك. فاستدناها وأركب عليها أهله، ثم يمم بقلوصه ونوقه جهة الشام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه 450 من الأنصار، معهم 400 ناقة و50 فرسا، حتى نزلوا أرض طي، أرض الجبل، جبل أجا. فأخذوا من طي وممن حولهم، فقسم علي رضي الله عنه، قسم السبي في المجاهدين، واستخلص منه صفي النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وممن استخلص من صفي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة سيدي طي، سفانة بنت حاتم، حتى قدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام يجول في هذا السبي، فمر بسفانة وكان متكئا على يد علي، فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: هذه سفانة بنت حاتم. فتركها عليه الصلاة والسلام، ثم لما جال في السبي أقبل راجعا فانتطحته وقالت: يا رسول الله، غاب الوافد ومات الوالد، فامن علي من الله عليك، فإني امرأة عجوز وليس بي قوة على الخدمة. لأنه جرت العادة أن من استرق أنه يخدم عند أسياده. فقال: من وافدك يا هنتاه؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله. فأشارت برأسها أي نعم، لأنه فر بقلوصه وخفيف أهله إلى أرض الشام، لحق بأبناء دينه إذ كان على دين النصرانية. مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك، فتشاغل عليها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كررت عليه ذلك مرة ثالثة، فمن عليه الصلاة والسلام عليها بالفداء وأطلقها ومن معها، فأشار إليها رجل معه هو علي رضي الله عنه أن استحمليه اطلبيه الحملان، فتعرضت له فقالت يا رسول الله احملني، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فأمر من يحملها ومن معها إلى أخيها عدي في بلاد الشام جهة تدمر. قدمت سفانة على أخيها محمولة بحمل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلما قدمت عليه هش فيها وبش، فقالت يا عدي ألا أدلك على خيري الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قالت أقدم على هذا الرجل فوالله إنه خير من أبيك، فوالله إنه خير من أبيك، فعل كذا وكذا وكذا. يقول عدي كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من أبغض الناس في عيني، من أبغض الناس في عيني، فلما فعل مع عرضي ما فعل رق له قلبي. ثم قالت له سفانة يا عدي أدرك الرجل فأصب منه قبل أن يفوتك. لبث عدي ما لبث، ثم إنه ركب ميمما المدينة حتى أقبل عليها، ثم دخل المسجد فطفق الناس يقولون هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم. قال فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فسلمت عليه فقام إلي وصافحني وهش في وجهي، ثم إنه أخذ بيدي فسرت معه. وانظروا إلى نظر ولحظ عدي بن حاتم، سيد من سادات العرب وهو سيد قومه طي. خرج عدي مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فبينما هو يمشيان ونبينا يده بيد علي يده بيد عدي، إذ اعترضتهم عجوز معها وليدة، فقالت يا رسول الله إنه لي إليك حاجة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يد عدي، ثم مضى مع المرأة حتى قضى حاجتها. فقلت في نفسي ما هذا، والله بملك، وهو يعرف الملوك، وقد أكرم عديا الملوك. فجاء إليه عليه الصلاة والسلام بعدما قضى حاجته، فأخذ بيد عدي فدخل به بيته، فألقت إليه الوليدة وسادة، فألقاها عليه الصلاة والسلام لعدي وقال اجلس عليها. قلت بل أنت اجلس عليها يا رسول الله، فردها علي وقال اجلس أنت عليها، فجلست عليها. فقلت والله ما هذا بملك. ثم إنه حمد الله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قال يا عدي إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. فقال عدي يا رسول الله إني على دين عيسى. قال إني لا أعلم بدينك منك. قال كيف ذاك يا رسول الله؟ قال ألست سيد قومك؟ ألست تأخذ منهم البرباع؟ وهذا لا يحل لك في دينك. فأطرق عدي برأسه وعرف أن أمره قد ظهر، والمرباع لا يجوز أن يأخذه في دين عيسى ولا في دين موسى، لأن الغنائم إنما أحلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء، كما جاء ذاك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعدي بن حاتم رضي وثوبان رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كان من قبلنا من الأنبياء إذا جاهدوا في سبيل الله، وأشهر من عرف عنه الجهاد في سبيل الله نبي ربي جل وعلا داود وسليمان، يجمعون الغنائم فتأتي نار من السماء فتأكلها، فقال النبي لعدي: ألست سيد قومك سيد قومك؟ قال: بلى. قال: وتأخذ عليهم المرباع. ما المرباع؟ أنهم إذا غزوا استخلص من غنائمهم الربع فخصه لنفسه، وهذا لا يحل لك في دينك. فأسلم عدي رضي الله عنه، أسلم. وكان قال قبل ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الناس: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني الرهبان والأحبار. فتبسم النبي في وجهه وقال: يا عدي، أليسوا، أي الأحبار والرهبان، يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قلنا: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قلنا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وترجم شيخ الإسلام الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباحه الله. وترجم عليه بهذه الآية من سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وترجم عليها بحديث عدي رضي الله عنه قال: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ هذه الآية قلت له هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر لعدي برجل من الأنصار أن أنزله وأكرمه، قال عدي: فطفقت أغدو على النبي صلى الله عليه وسلم صباحا وعشيا أسمع قوله وأنظر حاله. ثم قال له قبل ذلك: يا عدي، لعله يمنعك أن تؤمن ما ترى بنا من الخصاصة، أي من الفقر والحاجة. يا عدي، لعله إن طالت بك حياة أن ترى الضغينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله، وأن تفتح علينا كنوز كسرى وقيصر. يقول عدي لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم: فوالله لقد رأيت الضغينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تحتاج إلى من يؤمنها، ولقد كنت في أول من غزا كسرى حتى استلب كنوزها، تحقيقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرف مما كان من شأن عدي رضي الله عنه. ومناسبته في الصيام أنه لما نزل قول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ربط عدي عند رأسه عقالين، والعقالان حبال تربط بها الفحول من الإبل، ربط عقالا أبيض وعقالا أسود. قال: فكنت أرفعهما فإذا ميزت هذا من هذا أمسكت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال إنك لعريض القفاء، عريض الوسادة، ما هذا بعقاليك؟ إنما هو سواد، إنما هو بياض النهار مع سواد الليل في طلوع الفجر. لبث علي عند النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم إنه رجع إلى قومه على مكانته سيدا فيهم. وقد استروى من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو الأصل في باب الصيد وما جاء به، فإن عديا كانت عيشته على الصيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسل كلبي وأرمي بسهمي وألقي رمحي. قال صلى الله عليه وسلم يا عدي، إذا أرسلت كلبك المعلم، أي الذي دربته على الصيد، فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدته أمسك عليك فكل، وإن وجدت معه غيره قد أمسك فلا تأكل. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإذا رميت بالمقلاع فاذكر اسم الله عليه، فما أنهر الدم فكل وما لا فلا. وحديث عدي هذا في الصيد هو أصل هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي تعلموا علما فأورثهم عملا صالحا، فزادهم الله بهذا العلم رفعة عنده سبحانه وتعالى. عدي كان النبي صلى الله عليه وسلم أكره الناس في عينه، فأدخل الله جل وعلا هدايته في قلبه فكان أحب الناس في عينه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية المنفية في هذه الآية إنك لا تهدي هي هداية التوفيق وهداية الإلهام. هذه الهداية المنفية، أما هداية البيان والدعوة والإرشاد فإنها لم تنف في هذه الآية. ولهذا وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفة أتباعهم هي الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى علم. إن شاء الله هدى من تدعو، وإن لم يشأ سبحانه لم يهتدي، أديت ما عليك، وبقيت هداية التوفيق والإلهام هي المثبتة، ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل قليل سألني أحد الإخوة عن الصلاة في هذا المكان، أهو من الحرم والصلاة مضاعفة فيه أم نتعنى ونذهب إلى مسجد الكعبة ونصلي فيها؟ هذا المكان مسجد الشيخ وسائر مساجد مكة مما هي داخل حدود الحرم هي من المساجد والأماكن التي تضاعف فيها الصلاة، فإن الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيجوز أن يدخل كافر إلى العزيزية أو الرصيفة أو العوالي أو النكاسة؟ الجواب لا، كل ما هو داخل حدود أميال الحرم هذا مسجد الحرام. وفي آية سورة سبحان يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ في شعب أبي طالب وهو في الجهة الغربية من شعب عامر الذي في جهة الغزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام حجة الوداع. متى قدمها؟ قدمها صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة، حيث أمسى تلك الليلة بذي طوى طرف جرول، ثم اغتسل من بئرها، ثم قدم مكة من ريع الحجون ضحى، فطاف طوافا في حقه هو طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة سعيا أغناه عن سعي الحج. أمر أصحابه الذين لم يسوقوا معه الهدي، أمرهم أمر إلزام وتحتيم على المروة أن يقصروا من رؤوسهم وأن يجعلوها عمرة. ثم دخل على حفصة أم المؤمنين وكان في نوبتها تلك اليوم، فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلم لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني قد لبت رأسي وسقت هدي، وقد أمرني ربي ألا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة. مكث عليه الصلاة والسلام بقية اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وأمسى ليلة الثامن في أي مكان؟ ها؟ ما راح المنى، ما بعد جا الحج. أين مكث الأيام الأربعة؟ ها؟ مكث في الأبطح، وهو ما على سفح جبل المعلات وجبل الحجون في الوادي الأفيح، والكعبة ليست بعيدة عنه، طرف الغزة بينه وبين الكعبة حول 500 متر، وكان يصلي صلواته كلها في مكانه. الكعبة ليست بعيدة، هل ترون أنه عليه الصلاة والسلام يفوت على نفسه وعلى الجم الغفير معه من الناس، فقد قدم معه من المدينة 30,000، يفوت لهم أجر المضاعفة 100,000 صلاة ويصلي في مكانه؟ لا يظن هذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بهذا الوصف الجامع: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إيش؟ حريص عليكم، أي على ما ينفعكم ويضركم، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. دل على أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة، الصلاة فيها مضاعفة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة مما سواه. هذا يشمل مكة كلها، مسجد الكعبة وغيرها مما هو داخل حدود الحرم. أشكل على بعض أهل العلم الرواية المخرجة في صحيح مسلم لهذا الحديث، قال: صلاة في مسجد الكعبة، حتى ظنها أن هذا من باب حمل العام من حمل الخاص من حمل العام على الخاص، وأن هذه المضاعفة مخصوصة بمسجد الكعبة، وليس الواقع كذلك لما سمعتم من عموم المسجد الحرام في دلائل الوحيين أنها تشمل مكة كلها مما هي داخل حدود الحرم. وفي فعله عليه الصلاة والسلام هو لا يفعل إلا أفضل الأفعال، والكعبة ليست بعيدة عنه، ومع ذلك يصلي في موضعه في الأبطح. والجواب على قوله صلاة في مسجد الكعبة أن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف حرم الله ماذا؟ وجود هذه الكعبة، هذه البنية التي لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموها، أي تعظيمها الشرعي. فصلاتكم في هذه المساجد هي من الصلاة في الحرم، ولا تهتم يا رعاك الله بالمضاعفة قدر اهتمامك بأن يقبل الله جل وعلا منك هذه الصلاة فرضها ونفلها، فاجعل همتك واصرف قلبك إلى تحري القبول، فإنها إن قبلت منك الصلاة فأبشر بالمضاعفة. أما إن اهتممت وفكرت وأشغلت نفسك بالمضاعفة ولم تقبل منك الصلاة فلم تحصل لا صلاة ولا مضاعفتها، والله أعلم. السائل يقول: كيف أصبح طالب علم متأدبا متخلقا مع والدي ومجتمعي؟ لا بد أن يكون للعلم أثر عليك إن كنت طالب علم لله جل وعلا، يظهر أثر العلم عليك بأن تعمل بهذا العلم. ليس العلم معلومات تزيدها في ذهنك وفي قلبك ومحفوظات، إنما العلم ما زاد زكاة لصاحبه فعمل به فارتفع شأنه عند الله جل وعلا ثم عند نفسك. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وطالب العلم يظهر علمه عليه في سمته، في سكوته، في لحظه بنظره، في قوله ومنطقه وفي فعله. فاجعل العلم الذي تعلمته ينطق بكريم أخلاقك وفعلك، والله أعلم. يقول: ما حكم إعطاء آل البيت الزكاة والصدقات الواجب والمستحب إذا لم يعطوا من الخمس وكانوا في حاجة؟ وأين الخمس الآن؟ الخمس ما مخرجه من الجهاد في سبيل الله. آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من انتسب إليه بهذا النسب الشريف وكان مؤمنا، لا تصح لهم أوساخ الناس بهذه الزكوات والصدقات، حرمها النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، فلا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة. ولولي الأمر إن رأى أن يفرض لهم من بيت المال فرضا. أما إذا لم يعطوا ولم يفرضوا فإنهم لا يعطون من الزكاة في قول عامة أهل العلم. نعم، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنهم إذا لم يعطوا من الخمس وكانوا في حاجة وفقر أنهم يعطون من زكاتهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يعطون من زكاة أغنيائهم لا زكاة غيرهم من الناس، والصحيح المنع، فلا يعطون من الزكاة بالكلية، لأنها لا تليق لا بمحمد ولا بآل بيته صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يستطيع المسلم أن يطلب العلم من الأشرطة إذا لم يكن له طلب العلم عند العلماء؟ الأشرطة يا أخي إنما تورثك المعلومات، أما سمت العلم وأدبه وحال أهله فمما لا يتلقى عبر هذه الوسائل، إنما يتلقى عبر الأخذ مباشرة وثني الركب عند العلماء لتأخذ من سمتهم قبل علمهم، ومن أدبهم ودلهم قبل معلوماتهم. فإذا كان الإنسان في مكان نائي وليس عنده من هؤلاء العلماء فإنه لا يقطع رجاءه بالعلم، بل يتعلم عبر هذه الوسائل ويحدث نفسه أنه يلقى أهل العلم فيستفيد منهم ويأخذ عنهم. هذا يقول: ما معنى أن القرآن أنزل على 7 أحرف؟ هذا الحديث رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. واختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وألف فيها شيخ الإسلام رسالة في معنى هذا الحديث، ورجح فيها أن الأحرف 7 هي لهجات العرب، هي لهجات العرب ولغاتهم التي نزل بها هذا القرآن، حتى جمع عثمان الناس على قراءة قريش وعلى مصحف يشتمل هذه اللهجات كلها، والله أعلم. هل يجوز الكلام في حاكم مسلم من بلد آخر إذا ظهر منه ما يخالف تعاليم الإسلام؟ أما أن يتكلم فيه عوام الناس فهذا مما لا ينفع بل مما يضر، وإنما الكلام في نقده وفي حكم ما صدر منه إنما هو شأن أهل العلم، طلابا منتهين أو علماء. ثم إن هؤلاء العلماء يراعون في هذا المصلحة ويراعون درء المفسدة على أنه لا يجوز إطباق السكوت على عدم تغيير المنكر وبيانه وإظهاره وإعلانه، فإن هذا إذا أطبق الناس عليه كانوا في خشية أن يعمهم الله جل وعلا بالعذاب. إنما الشأن في هذا شأن أهل العلم في مراعاة المصالح في تحصيلها وتكميلها أو درء المفاسد في دفعها أو تقليلها. أما أن يجعل ذلك فاكهة في المجالس، الحاكم الفلاني سوى وفعل وغيبة له وحشا فيه ومثلبة لأمره، فإن هذا مما لا ينفع صاحبه بل يضره ولا ينفع الأمة. وثبت عن السلف رحمهم الله عن غير واحد منهم أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، لأن في صلاحه صلاح الناس وفي فساده فساد الناس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.